الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل المرجع السيد سعيد الحكيم، ويعتبر فقدانه خسارة للأمة الإسلامية. طهران تؤكد أن لا خيار أمام واشنطن سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر في التعامل مع إيران. الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر دولي بشأن أفغانستان الشهر الجاري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أرسل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي برقية تعزية في وفاة المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، أحد أكبر المراجع الدينية في النجف الأشرف. وقال سماحة القائد: كان للسيد الحكيم مؤلفات قيمة في الفقه والأصول الإسلامية، وفقدانه يعتبر خسارة علمية لحوزة النجف الأشرف وللأمة الإسلامية. بدوره بعث رئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي رسالة عزاء بمناسبة رحيل المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم، مؤكدا فيها أن الفقيد كان أحد أركان المرجعية والفقهة في العراق. وشيع آلاف العراقيين جثمان المرجع الحكيم في مدينة كربلاء المقدسة بموكب مهيب باتجاه مرقدي الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس عليهما السلام، ليتم تشييعه يوم غد في النجف الأشرف ومواراته الثرى. وبهذه المناسبة أصدر المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف آية الله العظمى السيد علي السيستاني بيان تعزية خاص برحيل المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم الذي وافاه الأجل يوم أمس إثر سكتة قلبية حادة. وأكد بيان المرجعية أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف فقدت أحد أعلامها وفقهائها البارزين الذي نذر نفسه لنصرة الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام. وحول تشييع جثمان الراحل آية الله الحكيم في كربلاء المقدسة نستمع إلى التقرير التالي.
في موكب جنائزي حاشد شيع جثمان المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم في مدينة كربلاء المقدسة، وسط مشاركة شخصيات دينية وسياسية وعسكرية غداة وفاته عن عمر ناهز 85 إثر سكتة قلبية. ومن المقرر أن يعاد الجثمان إلى النجف الأشرف حيث ستجري مراسم التشييع هناك قبل أن يوارى الثرى. وتتوالى التعازي برحيل المرجع الفقيد الذي يعد واحداً من أربع مرجعيات بارزة في العراق، حيث عز المرجع الديني آية الله السيد علي الحسين السيستاني برحيل السيد الحكيم، معتبراً رحيله خسارة لحوزة النجف الأشرف لأحد أعلامها الذي نذر نفسه الشريفة لنصرة الدين والمذهب. ونعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرجع الحكيم، وأعلن الحداد الرسمي في العراق لثلاثة أيام على وفاته. وقدم الرئيس العراقي برهم صالح تعازيه بوفاة المرجع الديني محمد سعيد الحكيم، وقال إن سماحته كان علما من أعلام الأمة الإسلامية الذين قرنوا العلم بالعمل في ترسيخ قيم العدل والإيمان والمحبة والسلام بصبر جميل وجهاد طويل برغم المحن العسيرة التي أحاطت به عبر مسيرته العلمية الجهادية الشريفة. بدورها أكدت هيئة الحشد الشعبي في تعزيتها أن ما تركه المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم وإرث كبير وخط ماثل سيبقى نور هدى وهداية في سبيل حفظ الدين وحماية الأرض والمقدسات. دوليا عز وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة بوفاة المرجع الديني الكبير آية الله السيد الحكيم، وأضاف أن العالم الفقيد والمجاهد آية الله الحكيم قد قضى حياته المباركة في الدفاع عن مبادئ الدين ونشر الفكر الخالص لمبادئ التشيع والعدالة ومحاربة ظلم وديكتاتورية النظام البعثي، ولقد ترك إرثا ثمينا وقيما للعالم الإسلامي. وفي نعيه قال حزب الله اللبناني إن رحيل السيد الحكيم خسارة فادحة للعالم الإسلامي.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الولايات المتحدة لا خيار أمامها سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر واحترام الجمهورية الإسلامية. وشدد خطيب زادة على أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية يسيرون على خطى الحكومة السابقة، موضحا أن واشنطن والمنتفعين من الحظر على طهران يحاولون إيجاد سيناريوهات جديدة بعد أن تبين لهم أن هذه الإجراءات مجرد أدوات فارغة جراء مقاومة الإيرانيين وصمودهم. تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية جاءت ردا على فرض وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس حظرا على 4 مواطنين إيرانيين بزعم صلتهم بوزارة الأمن. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة ستعقد في جنيف يوم 13 من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا بخصوص أفغانستان، وذلك بهدف مساعدتها في تجنب كارثة إنسانية تلوح في الأفق. إلى ذلك أعلنت قطر أن خبراءها نجحوا جزئيا في إعادة تشغيل مطار حامد كارزاي الدولي في العاصمة كابول للتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية إليه، يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية إلى كابول لزيارة القادة الأفغان الجدد. من جهة أخرى أعلنت وسائل أعلام أفغانية سقوط أكثر من 70 شخصا بين قتيل وجريح جراء إطلاق النار في كابول مساء يوم أمس الجمعة. أقرت حركة طالبان بتباطؤ تقدم قواتها في ولاية بنشير التي لا تزال تعتبر آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان. وذكر مصدر في حركة طالبان أن القتال في بنشير لا يزال مستمرا، وفسر سبب تباطؤ تقدم الحركة في الولاية بالألغام الأرضية المزروعة على الطريق المؤدي إلى مركزها مدينة بازارك ومقر حاكمها. بدورها أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة أحمد مسعود التي تتخذ من ولاية بنشير معقلا لها أن قواتها قتلت نحو 600 من مسلحي حركة طالبان وأسرت أكثر من 1000 آخرين واستولت على أسلحتهم ومعداتهم. وحول آخر المستجدات والتطورات في أفغانستان نستمع إلى التقرير التالي.
المعارك الشديدة بين الطالبان وقوات المقاومة الوطنية في منطقة بنشير شمال كابول لا تزال مستمرة. وسائل إعلام أفغانية تحدثت عن مقتل العشرات من الطرفين أثناء محاولة مقاتلي طالبان التقدم نحو مركز الولاية، الذي قال الطالبان في وقت سابق إن قواتها تتقدم بشكل كبير فيه وإنها سيطرت على أجزاء واسعة منه. المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال إن مقاتلي الجماعة دخلوا ولاية بنشير وأحرزوا تقدما وسيطروا على منطقة خاك بالقرب من وادي بنشير. أخبار السيطرة على بنشير من قبل طالبان لم تدم طويلا، حيث نفى قائد جبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود هذه الأنباء، مشيرا إلى إن هذا الأمر سيكون آخر يوم في حياته. وشدد مسعود على إن الولاية صامدة، داعيا إلى عدم الوقوع في مصيدة وسائل الإعلام السلام حسب تعبيره، مؤكدا أن قواته تصدت لهجوم طالبان وأنها أوقعت فيهم خسائر فادحة. نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح الذي يعد أحد القيادات البارزة في بنشير أيضا نفى الأنباء التي تتحدث عن فراره أو السيطرة على بنشير، مضيفا أن طالبان والقاعدة تهاجمان المنطقة.
أنا في بنشير، الأخبار التي تتحدث عن خروجي ليست صحيحة. الاشتباكات في الولاية لا تزال على أشدها. طالبان والقاعدة تهاجماننا، ولكننا سوف ندافع عن أنفسنا.
ومع اشتداد المعارك في بنشير وإطلاق عناصر طالبان النار في سماء العاصمة الأفغانية كابول بشكل كبير، جرت تكهنات كبيرة بأن إطلاق النار بهذا الشكل قد يكون احتفالا من قبل طالبان بوصول زعيمها هبة الله أخنزادة إلى كابول استعدادا لتشكيل الحكومة، حيث أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر إن الحركة بصدد تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع أطراف الشعب الأفغاني حسب قوله. وذكرت مصادر من طالبان إن الملا برادر سيترأس الحكومة التي يجري التحضير لها.
مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. عشرات المنظمات الدولية تطالب بفرض حظر تسليحي على الكيان الصهيوني. اتفاق سوري لبناني على استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان بعد 20 سنوات من القطيع. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم، والإصابات به ترتفع على مستوى العالم إلى نحو 220 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية ستواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى التحرير، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وقال عبداللهيان: نثمن كفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما خلال معركة سيف القدس، مشددا على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين. كما أدان استمرار جرائم الاحتلال بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني. بدوره هنأ هنية أمير عبداللهيان بتوليه منصب وزير الخارجية، وأعرب عن تقديره وشكره لمواقف إيران في دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة في مواجهة الاحتلال. حذرت 120 منظمة من شتى مناطق العالم من تبعات قانونية ستطالب من يصدر أو يستورد أسلحة من وإلى كيان الاحتلال الصهيوني باعتبارهم شركاء في قتل المدنيين الفلسطينيين. وفي رسالة مفتوحة نشرت في عدة لغات لدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، طالبت المنظمات الدولية بفرض حظر أسلحة شامل في اتجاهين على الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت الرسالة للوحشية الممنهجة التي ارتكبت خلال العقود السبعة الماضية من الاستعمار الإسرائيلي والفصل العنصري والاحتلال الحربي غير القانوني والاضطهاد والإغلاق، وأكدت أن هذا سببه فقط تواطؤ بعض الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم. أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري أن دمشق وافقت على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان. وقال الخوري أن الجانب اللبناني طلب إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، مؤكدا ترحيب الجانب السوري بالطلب. ولفت الخوري إلى اتفاق الجانبين على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بهذه الأمور في كلا البلدين. وللمزيد حول زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا بعد قطيعة استمرت لمدة 10 سنوات، نستمع إلى ما يقوله الإعلامي وسام الجردي.
أجواء إيجابية تتلقاها اليوم الحكومة السورية بعد قطيعة دامت حوالي 10 سنوات، أكثر يعني 10 سنوات ليس هناك أي زيارة رسمية من لبنان باتجاه سوريا بسبب اصطفافات سياسية وتجاذبات سياسية في لبنان. اليوم هذا الشيء يكسر الحصار على سوريا، الحصار الذي فرضته أمريكا بدخول بقانون قيصر. اليوم دخول الوفد اللبناني إلى الأراضي السورية يعتبر هو نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، خصوصا أنها هي حكومة تصريف أعمال حتى هذه اللحظة وتقوم بكامل واجباتها في لبنان، وزيارتها الى هذه الى سوريا هي واضحه المعالم وواضحه التفاصيل الاساسيه والخطوط التي سوف تجريها داخل سوريا مع القائمين، ان كان مع وزير الخارجيه فيصل المقداد او حتى مع المعنيين من باقي الوزارات، خصوصا ان اكثر من شخصيه وزاريه تمثل وزاره الطاقه او حتى الامن العام اللبناني ووزاره الماليه ايضا قدمت مع رئيسه الوفد زينة عكر التي هي تزور دمشق في هذه يعني حسب ما هو واضح أنه سوف يكون أكثر من تعاون، وخصوصا أن هناك جوزيف يعني خوري هو رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري قد صرح في جديدة يابوس أن هناك سوف تكون زيارات متتالية للزراعة وأيضا الصناعة وأيضا غيرها من وزراء، لأنها سوف تكون أكثر من أنها قادمة لأجل بحث اتفاقية التعاون التي وقعت 2009 بشأن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا وأيضا استجراء الكهرباء عن هذه الخطوط. أيضا هناك سوف يكون تعاونات أخرى اقتصادية بين البلدين ولكسر الحصار الذي هو يعني رافق لبنان ورافق سوريا من تبعات وانعكاسات سلبية على البلدين، وهذا ما نشاهده في هذه الأيام. وأيضا سوف يكون هناك بحوث أخرى إن كان في مجال الطاقة وأيضا مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي الذي سوف يدرس للقادم من الأيام، أن تكون هناك زيارة ثانية حسب ما صرح عند زيارتهم في جديدة يابوس أن هناك سوف تكون زيارة أخرى متوقعة حسب البروتوكولات، وهي تدرس اليوم في العاصمة دمشق. يعني إن كان في على الشارع السوري تلقاها بصدى إيجابي، خصوصا أن يعني السوريين ولبنان يعني هو وحدة حال ويعني شعب واحد في بلدين كما يعني السوريين يقولون، وهذا يعني إن كان على الشارع السوري أو حتى على المعنيين من جهات عليا هي من شأنها تطوير العلاقات وكسر الحصار وإعادة التعاون بين البلدين وأيضا تخفيف القطيعة بين السياسيين في البلدين، وهذا يحمل تبعات أخرى على مستويات أعلى توحي بتطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.
ونبقى في الشأن اللبناني، حيث لم تفلح مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الساعة بالإفراج عن توليفة وزارية تعمل على إنقاذ البلاد من أزماته المتعددة الاتجاهات والأسباب، وسط بيانات من فريقي التأليف تحمل الآخر مسؤولية هذه العملية وتأخيرها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ثمة أزمة ثقة بدأت تظهر بين فريقي رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، اتهامات متبادلة بعرقلة تأليف الحكومة ظاهرها صراع على حقائب وأسماء، فيما باطنها شك بعدم وجود النية أساسا للتأليف حسب الأوساط المواكبة، وسط مساع لتقليص مساحة الاختلاف على الحقائب والأسماء يقوم بها مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتدوير زوايا الأزمة الحكومية.
هناك أزمة عدم ثقة موجودة بين الأطراف المعنية، أكان بين الرئاسة أو بين الرئيس المكلف، وأيضا هناك لا ننسى أن تأثيرات خارجية تفعل فعلها على الساحة اللبنانية لجهة تشكيل حكومة. المسألة ليست مسألة عدد وزارات أو لمن تعطى الحقائب.
وسط هذا المشهد بدأت تلوح في الأفق مواقف تصعيدية غير معلنة حول اعتكاف لبعض الكتل النيابية وصولا للذهاب إلى استقالات من شأنها خلط أوراق المشهد السياسي من جديد.
أطالب بصياغة بيان وزاري قبل تشكيل الحكومة يفضح المعرقل الحقيقي لتشكيلها. المؤسسة التشريعية الأم هي المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تعمل في لبنان، الواجب الالتفاف حولها وليس عليها.
رغم كل ما يقال عن أيام محدودة ومعدودة من الآن إلى الثلاثاء المقبل، أنه يعني لفرز الأمور الرئيس ميقاتي حتى الآن لا يبدو في وارد العزوف، هو أتى ليؤلف معه على ما أعتقد كما صار معروف من الآن حتى نهاية شهر أيلول.
يشار إلى أنه مضى على تكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة أكثر من شهر في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب الحصار الأمريكي وغياب المحاسبة للمحتكرين وعدم تفعيل حكومة تصريف الأعمال، ما انعكس سلبا على المواطنين في وقت بدأت فيه المقاومة بأولى خطوات كسر الحصار عبر استجلاب النفط الإيراني وفتح الطريق أمام زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا لتنسيق المواقف وفق مصالح البلدين المشتركة.
أين حقيبة من هنا واسم من هناك؟ تبقى المراوحة في تشكيل حكومة جديدة مكانها، فهل تشهد الأيام المقبلة تطورات تنبئ بولادة جديدة، أم أن لبنان ذاهب إلى احتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات؟
وصل عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى نحو 220 مليون شخص، وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 4,700,000 شخص حول العالم. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء استفتاء لتعديل النظام السياسي في الدستور. الاتحاد حث الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإسراع في تعيين حكومة، وذلك بعد نحو 40 يوما من سيطرته على السلطة التنفيذية في البلاد بعد عزله لرئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان. وأضاف الاتحاد التونسي أن المشكلة الأساسية في البلاد هي المنظومة السياسية والدستورية التي كبلت كل شيء ولم تترك مجالا للتقدم في البلاد. وحول آخر المستجدات للأزمة المتفاقمة في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
اعتداءات مادية ومعنوية ارتكبها أمنيون ضد صحفيين ومتظاهرين خلال وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة تونس أطلقت إثرها نقابة صحفيين ومنظمة حقوقية أخرى صافرة الإنذار، مطالبة الرئيس قيس سعيد بحماية الحريات وعلى رأسها حرية التعبير.
اعتداءات همجية من قبل الأمنيين، التأويلات السياسية اللي قدمها رئيس الجمهورية لا دخل لنا فيها كمنظمات وطنية، من أعلن وعدا يتحمل مسؤوليته. رئيس الجمهورية عليه أن يتحمل مسؤولية سلامة الصحفيين بحكم أنه هو الراعي للحقوق والحريات بنص الدستور.
اجتماع الرئيس قيس سعيد بوزير الداخلية وإطارات أمنية كبرى تناول الممارسات الأمنية الأخيرة وأعقبته إعفاءات لعدد من المسؤولين الأمنيين بالعاصمة، فيما جدد سعيد احترامه للحقوق والحريات ملمحا لإمكانية الذهاب نحو انتخابات مبكرة حتى يقرر الشعب مستقبله.
نحن على العهد في احترام الحقوق والحريات ولا خوف على الحقوق والحريات، ولكن لن نترك هؤلاء يعبثون كما يشاءون باسم شرعية وهمية. هذه الشرعية في كثير من الأحيان غير مشروعة، وسنعود إلى الشعب. صاحب السيادة هو الذي يقرر.
ممثلون عن منظمة حقوقية التقوا رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكدوا ضرورة تجسيم التطمينات إلى أفعال وأهمية دعم الرئيس في مقاومة الفساد وفتح الملفات الثقيلة.
نشعر بالطمأنينة من خلال خطاب سيادة الرئيس، وما ننتظره هو التسييم الفعلي والعملي لهذا الخطاب، وكذلك يعني بيّن سيادة الرئيس وأنه لا مجال للتعدي على الحقوق والحريات.
مرحلة حاسمة تنذر بتغييرات مختلفة على أكثر من صعيد في تونس.
مع انطلاق السنة السياسية سيكون على منظمة المجتمع المدني أن ترفع صوتها عاليا في مواجهة أي انتهاك يطال مكتسبات تونسيين وللدفع من أجل حلول واقعية للأزمة في تونس.
هذا تفكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل المرجع السيد سعيد الحكيم ويعتبر فقدانه خسارة للأمة الإسلامية. طهران تؤكد أن لا خيار أمام واشنطن سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر في التعامل مع إيران. الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر دولي بشأن أفغانستان الشهر الجاري. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
السلام. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه، فيفني عمره في منفعة غيره. وعامل عمل في الدنيا لما بعدها، فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
بريق الكلام. هذا حسين الذي ليس أحد قصده إلا ورجع مستجابا، وليس أحد رجاه إلا رد مستطابا. جاء في مستدرك الوسائل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وأن الإجابة تحت قبته، والشفاء في تربته، والأئمة عليهم السلام من ولده.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. يحمل يوم 13 من الشهر السادس الشمسي الإيراني، أي شهر ور الموافق للرابع من أيلول سبتمبر من كل عام، يوما وطنيا للتعاون، الأمر الذي يعد ضروري التنفيذ في جميع الشؤون الاقتصادية والثقافية في العالم، وذلك بهدف تحقيق الغايات والأهداف العليا.
حديثنا في حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية حول الجمعيات والشركات التعاونية، لذا نرجو رفقتكم الطيبة دوما مع هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، وفي الحقيقة فإن الرابع من أيلول سبتمبر في عام 1991 شهد تصويت مجلس الشورى الإسلامي في إيران على الأصل 44 ضمن الدستور الإيراني في قسم التعاون الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. في هذا السياق فقد تم تأسيس وزارة التعاون في 31 من كانون الأول ديسمبر من العام نفسه، بهدف إشراف الدولة ودعمها المطلوب للنشاطات التعاونية في البلاد.
ولكن السؤال المطروح هنا، ما هو التعاون وما هي التعاونيات؟ تعتبر التعاونيات وحدات اقتصادية صغيرة تنشط بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مجال الإنتاج الوطني وتوفير فرص العمل واستقطاب القوى العاملة لمختلف الفئات المجتمعية والتي عادة لها الاستقلالية في نشاطاتها. الواقع هو أن التعاونيات عبارة عن منظمات وجمعيات شعبية يتم اختيار أفرادها بكامل الحرية وتدار وفقا للأصول الدولية في مجال التعاون.
وبالنظر إلى الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، فقد أولى لها الدستور الإيراني اهتماما كبيرا. تعد المادة 44 من الدستور الإيراني أهم مادة قانونية تتطرق بكل وضوح إلى الجمعيات التعاونية، واصفة التعاون كأحد أهم الحقول الثالثة للنظام الاقتصادي في الجمهورية إيران الإسلامية.
وفقا لهذه المادة في الدستور الإيراني، فإن نظام الاقتصاد الإيراني وبعد البرمجة والتخطيط الدقيق يعتمد على 3 قطاعات، هي القطاع الحكومي والقطاع التعاوني والقطاع الخاص. وبصورة عامة فإن الجمعيات التعاونية تهتم بالعدالة في جانب نشاطاتها الاقتصادية وبالحرية في نشاطاتها السياسية وبالقيم الأخلاقية والدينية والثقافية في جانب اهتماماتها ونشاطاتها الثقافية، وبالتالي فإنها تمثل مصداقا جيدا لتلاقي السياسة والاقتصاد والثقافة.
مستمعينا الكرام، عن خصائص الجمعيات التعاونية يمكن الإشارة إلى أنها تساهم كثيرا في تخفيض التكاليف المطلوبة لإنجاز المشاريع المختلفة وتوفير مزيد من الفرص واستثمارها بأفضل الأشكال.
مستمعينا الكرام، وفقا للسياسات العامة في المادة 44 من الدستور الإيراني، فإن الدولة تقوم بتنمية النشاطات الاقتصادية من خلال محفزات داعمة كتخفيضات مقدمة في مجال الضرائب، تقديم المنح والقروض، دعم النشاطات التعاونية من خلال المؤسسات المالية، القيام بخطوات مؤثرة في مجال توفير فرص العمل، تحسين القدرات وتنميتها، وتوفير مجال تنافسي بين الجمعيات التعاونية لاستقطاب المشاركة الشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، ولا سيما في حقل الخصخصة وعبر إزالة العوائق والموانع الموجودة أمام تنمية البلاد في مختلف المناحي.
أحبتي المستمعين، دعونا لننتقل إلى ضيف البرنامج واستطلاع رأيه عن أهمية وضرورة توفير مجالات التعاون من خلال الجمعيات والشركات التعاونية في البلاد.
أطيب التحايا والمنى مستمعينا الأفاضل، أبعثها لكم ولضيف برنامجنا الأستاذ سيد جمال فاطمي، عضو مجلس صندوق قرض الحسنة للمعلمين وكذلك عضو جمعية يد الله الخيرية في طهران. أستاذ، ما هي أهمية توفير مجالات التعاون في البلاد وكيف تنظرون إلى ضرورتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الأخوة الكرام، دون خدمة
مستمعينا عزيز.
تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام. الحقيقة هي أننا إذا أردنا أن نسلك السلوك الإنساني ونطبق ما جاء في القرآن والروايات والكتب السماوية فعلينا أن نهتم بالآخرين، سواء الجار أو كل من يكون بمثلنا ونظيرنا في الخلق أو حتى الحيوانات. فهناك من يهتم بالآخرين ويتابع شؤونهم إذا ما كانوا جياعا أو عطاشا. انطلاقا من الأبعاد الإنسانية التي تفرض علينا الاهتمام بمن حولنا، ومن جانب آخر لكي نلبي حاجتنا النفسية لتحقيق الطمأنينة والاستقرار الروحي والنفسي، ولا سيما عندما نجد أن هناك من الأسر من تعاني من الفقر والظروف الاقتصادية وهي تعيش تحت مستوى ما يسمى بخط الفقر، ولا يكفي لهم الراتب الذي يحصلون عليه لتسديد أبسط متطلبات العيش. هذه الأمور لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وغض النظر عنها. فلذلك وانطلاقا من البعد الإنساني أو الديني أو أي قيمة أخرى أو حتى من البعد النفسي، باعتبار أن الذي يساهم في مجالات التعاون فهو يحصل على الراحة النفسية والاطمئنان لأنه يقدم عملا إنسانيا، فهو بالتالي يكون منتفعا في هذا المجال.
عفوا أستاذ فاطمي، أنا أفهم من كلامك أنه أهمية وضرورة مجالات التعاون هم بالنسبة للشخص الذي يقدم المساعدة وبالنسبة للشخص الذي يستلم المساعدة.
نعم،
أعتقد أن الفرد المساهم في الأعمال والنشاطات التعاونية هو سيكون على حالة نفسية أفضل، بالإضافة إلى الأبعاد الدينية والأجر الأخروي لهذا العمل. فمثلا الإنسان الذي يقدم هدية للآخرين فهو المنتفع الأول بهذا العمل، لأنه سيحصل على قرار واستقرار نفسي بغض النظر عن الفوائد الأخرى أو الأجر الذي تتحدث عنه الآيات القرآنية أو الروايات أو النفع الذي حصل عليه الطرف المهدى إليه، وهذا ما سيزيد من إقبال الناس على هذه الأعمال. والملفت أن الناس بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية إلا أن الناس يبدون استعدادهم للمشاركة في مثل هذه الأعمال، اعتقادا منهم أن المشاركة في الأعمال الخيرية والتعاون مع بعض يؤدي إلى زيادة البركة في حياتهم.
أستاذ فاطمي، اسمح لي أن نكمل من باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعياً بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، إن جمعيات التعاون العامة هي عبارة عن شركات يسمح لجميع الأفراد الانتساب إليها والمشاركة فيها. تتكون الجمعيات التعاونية من 7 أعضاء على الأقل مؤهلين وحائزين على الضوابط القانونية للعضوية في تلك الجمعيات، ومنها التبعية الإيرانية وعدم المنع القانوني لممارسة الأعمال والنشاطات الإدارية، عدم مشاركة الفرد في جمعيات تعاونية أخرى. يتم تأسيس الجمعية التعاونية من قبل اللجنة المكونة، ومن ثم توجه الدعوة للأفراد المؤهلين للعضوية فيها.
تقوم اللجنة المؤسسة للجمعية بإعداد مشروعها وضوابط عملها وسائر المواصفات الخاصة بالجمعيات التعاونية، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعاون لتسجيل الجمعية أو الشركة، يمكنها اختيار أعضاء لجنة الإدارة ومفتشي الشركة التعاونية.
أما الآن أيها الأكارم، نتوقف مع الفقرة التالية من البرنامج، ألا وهي فقرة أرقام ودلالات.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل.
لقد حددت وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية 7 استراتيجيات من أجل إحداث طفرة نوعية في مجال التعاون، هي أولاً نشر ثقافة التعاون، ثانياً تنمية الإدارة ودعم المصادر البشرية والتعاونيات، ثالثاً توثيق المعاملات الشبكية، رابعاً دعم وتقوية التعاون بين مختلف الأجهزة، خامساً توفير المحفزات والمصادر المالية، سادساً تنمية الأسواق التعاونية ودعم الماركات التابعة للتعاونيات، سابعاً تعميم الإشراف على الجمعيات التعاونية. وقد لفت مسؤول في وزارة التعاون إلى الدور الفاعل الذي قامت به التعاونيات في مواجهة الأزمة التي جاءت بها جائحة كورونا، حيث نشطت في مجال إنتاج الكمامات الواقية وإنتاج المعقمات الصحية، مشدداً على أن العمل الجماعي ينتج أفضل الثمار. ولتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، نحن بحاجة إلى سن قوانين جديدة. إن الوزارة ومن أجل بلوغ أهدافها، اتخذت من التعاون وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر شعاراً لها، كما أنها قامت بتدشين 12 مركزاً للإبداع من خلال دعم صندوق الإبداع، والذي يهدف إلى الإشراف على ممارسة الحالة التقليدية في التعاونيات، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر والنخب والطلاب الجامعيين فيها. هذا وقامت الوزارة بتدشين موقع إلكتروني لتحقيق الشفافية وإلقاء الضوء على كافة نشاطاتها. يذكر أن في إيران ينشط أكثر من 97,000 جمعية تعاونية، وفرت فرص عمل لأكثر من 1,800,000 شاب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجكم ألوان ثقافية. تتنوع الجمعيات والشركات الناشطة في مجال التعاون، منها أولا مستمعينا الكرام الشركات التعاونية المنتجة، وهي شركات تعمل في مجال الزراعة ورعاية المواشي، تربية الأسماك، الصناعة والتعدين، العمران المدني والقروي وغير ذلك من الأعمال. ثانيا الشركات التعاونية الموزعة، وهي شركات تعمل في مجال إنتاج وتوزيع البضائع، بناء السكن، الخدمات وسائر ما يحتاج إليه الأعضاء. يذكر أن هناك شركات تعمل في كلا المجالين، أي الإنتاج والتوزيع، مثل شركات الفلاحين، الرعاة، مربي النحل أو أصحاب الصناعات.
نعم مستمعينا الكرام، إن الجمعيات التعاونية ومن حيث طبيعة الانتساب إليها تنقسم إلى قسمين، هما الجمعيات التعاونية العامة والتي يمكن لجميع الأفراد المشاركة فيها، وهناك جمعيات تعاونية خاصة يفتح باب الاشتراك فيها فقط أمام العمال، الطلاب، الجامعيين، الفلاحين، النساء، الأطباء، المحامين، وذلك بعد إحراز الضوابط والشروط اللازمة.
أيها الأحبة، يعتبر التضامن والعمل الجماعي من أهم ميزات الجمعيات والشركات التعاونية، كما أن المشاركة الشعبية وتعميم التعاونيات هما من أهم أهداف تحويل الأقسام الحكومية إلى الشعب. ولذلك فمن خلال البرمجة والتخطيط الدقيق يمكن الاستفادة المثلى من إمكانيات الجمعيات التعاونية لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تصدير البضائع إلى خارج البلاد. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى القسم الثاني من اللقاء الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي.
الأستاذ سيد جمال فاطمي، عضو مجلس صندوق قرض الحسنة للمعلمين وعضو الجمعية يد الله الخيرية من طهران، يا حبذا لو تتفضل علينا بأهم إنجازاتكم في هذه الجمعية.
خدمتتون عرض کنم که ما یک گروه خیریه دست خدا داریم.
هناك جمعية تعاونية خيرية تحت عنوان يد الله، وهو يحمل معنيين، فهؤلاء الذين يعملون في هذه الجمعية هم بشكل أو آخر يمثلون أسباب المد الإلهي واليد الإلهية، والمعنى الآخر هو يد الله مباشرة التي تدير كل هذه الأمور. كما يمكن اعتبار اليد التي تتلقى هذه المساعدات اليد الإلهية التي تسجل هذه الأعمال. هذه التعريف توصل إليها الإخوة في الجمعية، وقد وجدناها مناسبة جدا مع طبيعة النشاط الذي نقوم به في هذه الجمعية. وبفضل الله تعالى وببركة حضور ومشاركة الإخوة أقمنا هذه الجمعية الخيرية حتى قبل الظروف الاقتصادية الأخيرة، حيث قمنا بجمع التبرعات والصدقات والأموال التي يطلق عليها رد المظالم، وبذلك فإننا تمكننا من سد بعض الحاجات الضرورية للمحتاجين من حولنا الذين إذا أرادوا الحصول على قروض من المصارف فكان عليهم الحصول على كثير من الوثائق والضمانات التي يصعب امتلاكها للبعض ويستحيل للبعض الآخر. وبفضل الله فقد نجحنا في هذا المشروع. بالطبع فإن المبالغ التي تقدم كمنح للآخرين هي ليست كبيرة جدا، ولكنها وإن كانت مبالغ جزئية إلا أنها وبحسب المراجعين حلت الكثير من مشاكلهم، ولا سيما بخصوص شراء الأدوية وتكاليف المستشفيات، بالإضافة إلى أننا نسعى هنا لحفظ كرامة الناس والمراجعين. ولذلك فأنا بدوري أدعو لإقامة هكذا مشاريع مهما أمكن. وبفضل الله إثر تعليمات قائد الثورة الإسلامية هناك بعض الأجهزة والمؤسسات والكثير من الحركات الجهادية تقوم بهذا المشروع الخيري الذي نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا.
الله آمين. أحسنتم كثيرا الأستاذ سيد جمال فاطمي، عضو صندوق قرض الحسنة للمعلمين، وكذلك عضو جمعية يد الله الخيرية. شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الأكارم، إن حركة التربية والتثقيف المجتمعي لا تتم إلا من خلال إعداد الظروف اللازمة لها، ولعل من أهم تلك الظروف هو توفير فرص العمل والقضاء على البطالة كآفة مجتمعية كبرى. ولذلك فإن وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي ومن خلال تحديد السياسات والتخطيط والتحليل والإشراف وتوفير فرص العمل وحماية العاملين ودعم الجمعيات التعاونية وتوفير العدالة الاجتماعية من خلال منح حق التأمين الصحي تهدف إلى تحقيق أهداف كبرى هي:
أولاً، حماية القوى العاملة ضمن التأكيد على ضرورة تنمية المواهب والقابليات. ثانياً، تنمية الخصائص الثقافية والاجتماعية للعمل وأصحاب العمل. ثالثاً، خلق فرص متكافئة في العمل وزيادة حصة التعاون في الاقتصاد الوطني، وتنمية خصائص الرفاه الاجتماعي في مواجهة الآفات والسلبيات المجتمعية، وتنمية وتعزيز التأمينات الاجتماعية. رابعاً، الاستقرار والتوازن بين موارد ونفقات صناديق التأمينات الاجتماعية ورفع كفاءة الجهاز الإداري. خامساً، رفع كفاءة الجهاز الإداري. وسادساً، تحسين فعالية الدور التنظيمي للوزارة المعنية في أداء مهامها.
طيب مستمعينا الأكارم، الآن مع الفقرة التالية تحت عنوان وقفة وتأمل.
وقفة وتأمل.
نحييكم من جديد أيها الكرام. تبلغ أهمية التعاون بحيث أولى له قائد الثورة الإسلامية اهتماما كبيرا كونه أمرا مصيريا يساهم في تنمية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية. نتأمل فيما أكده سماحته في هذا الإطار، حيث يقول حفظه الله: فيما لو أردنا أن نعطي موضوع التعاون مكانته المطلوبة يجب الاهتمام به عشرات الأضعاف ما يتم الاهتمام به حاليا. في ظروف البلاد الحالية، إن نشاطات الجمعيات التعاونية هي التي بإمكانها الوقوف أمام حالات ضياع العدالة هذه بالشكل الأصولي والمنطقي، ولذلك فإني أعتقد جازما بجدوى النشاط التعاوني. إن التعاون في البلاد مصدر لحل مشاكل البلاد، إن أفضل الحلول وأكثرها منطقياً وأقومها لتثبيت العدالة في البلاد هو نشر ثقافة التعاون التي بإمكانها تخليص البلاد من الأزمات الاقتصادية.
أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وقد حمل عنوان الجمعيات والشركات التعاونية. نشكر لكم حسن متابعتكم.
شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، دمتم سالمين وفي أمان الله.
İlahi كل عصمة
يا رب اغفر ذنوبي تنزل النقمة، يا رب اغفر ذنوبي تغير النعمة، يا غافر للعبد ذنبه وخطاه. تغرني الدنيا وتخادع لزينتها، ونفسي تغيرت فيها بخيار.